الله يتحرك ولا لا؟ المساعد يتحرك ولا لا؟
يتحرك بس من غبت التعب.
يتحرك خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما هو المكان الذي وقفنا فيه في شرح العقيدة الواسطية؟ صفة العجب لله عز وجل، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره أو خيره، وفي بعض الروايات وقرب غيره. فما معنى وقرب غيره؟ قرب غيره ما معناه؟ ما معنى وقرب غيره؟ قرب التحويل أو تغيير الحال، يعني كيف يعجب الناس يصيبهم هذا القنوط، فالله عز وجل يتعجب من قنوط بعض عباده مع أن الله عز وجل يحول أحوالهم من حال إلى حال، ومن حال القحط إلى حال الرخاء، ومن حال الشدة إلى حال الرخاء بقدرته سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كلام شيخ الإسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواية حتى يضع رب العزة فيها رجله بمعنى عليها، كما في الرواية الأخرى يضع فيها رجله أي عليها. وقوله قط قط، قد ذكر أهل العلم كالأشموني على الصبان. وما هو الأشموني على الصبان هذا؟ الأشموني على الصبان، ما هو هذا الكتاب؟ في النحو، ما هو؟ أين علي؟ حاشيش؟ وما هو كتاب الصبان؟ حاشي على كتاب الصبان، وكتاب الصبان ما هو؟ الأشموني شرح ألفية بن مالك، والصبان عمل عليها حاشية. فالأشموني وهكذا ابن الأثير في النهاية وغيرهما يذكرون أن قط قط هذه فيها أربع لغات: قط بالسكون، سكون الطاء، وبالتنوين قطن قطن، وبكسر الطاء مع الياء قطي قطي، وبنون الوقاية قطني قطني، وكلها بمعنى حسب أو بمعنى يكفي. ففيها أربع لغات: قط قط، قطن قطن، قطي قطي، قطني قطني. وهكذا ابن هشام ذكر ذلك في مغني اللبيب. قال: وقوله لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهما بمعنى واحد، ولكن أهل العلم يثبتون اللفظين كما جاء في الأدلة، وإلا فإنهما بمعنى واحد، كما أن الإتيان والمجيء بمعنى واحد، ومع ذلك يثبت هذا ويثبت هذا، لورودهما في الأدلة. قال: وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. وقد أنكرها المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأول هذه الأدلة والأشاعرة يقولون في مثل هذا الحديث، قالوا: المراد بالرجل الطائفة، أي فيضع رب العزة فيها رجلة، أي يضع فيها طائفة من الناس. واستدلوا بحديث أبي هريرة في قصة أيوب حين كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب، أي طائفة كثيرة. قالوا: إذن فالرجل قد تأتي بمعنى الطائفة. وقولهم باطل، قولهم باطل. أولا، إن فسر في قوله فيها رجلة فإنه لا يصح تفسيره في رواية عليها رجلة، لا يصح يضع عليها رجلة، أن المراد بالرجل الطائفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الله عز وجل لا يضيف أهل النار إلى نفسه، فإنه لا يضيف إلى نفسه إلا ما كان تكريما له وتشريفا وتعظيما، فلا يقال رجلة أي طائفة ويضيفها إلى نفسه، لأن الها في رجله تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلا يضيف الله عز وجل أهل النار إليه، وإن فإنه لا يضيف إليه إلا ما كان من باب التشريف، مثل ناقة الله، بيت الله، عبد الله، وهكذا. وقال بعضهم في رواية قدمة، قالوا: المراد أن الله عز وجل يجعل من يقدم أهل النار إلى النار يضع عليها قدمة، أي مقدمة، أي أنه يقدمهم. وهذا أيضا قول باطل، فإن أهل النار يسحبون إلى النار سحبا ويدعون إليها، كما قال الله عز وجل في كتابه: دعا، فلا يسبقهم أحد ولا يقدم بين يديهم أحد. قال: والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، وقد حصل في رواية البخاري رحمه الله قلب وخطأ، حيث قال بعض الرواة: وأما النار فيبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل لها خلقا. هذه الرواية في البخاري مقلوبة، وقد نبه على ذلك الحفاظ، وممن نبه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، فإن هذا لا يصح، بل إن هذه الرواية فيها شيء من التعارض أو الاعتراض على عدل الله تبارك وتعالى، فإنه كيف يخلق الله عز وجل أقواما يوم القيامة ثم يدخلهم النار بغير عمل عملوه؟ لكن الجنة فضل الله عز وجل واسع، يخلق الله أقواما ويدخلهم الجنة حتى تمتلئ. قال: وقوله يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وهذا في الصحيحين كما قال المؤلف عن أبي هريرة، وجاء عن أبي سعيد. قال: وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، وهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره. قال الحافظ بن حجر: إنما خص الله عز وجل آدم لأنه أبو البشر ووالدهم، ولأن آدم عليه السلام قد أطلعه الله عز وجل على أهل السعادة وعلى أهل الشقاوة، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بين له جبريل أن هؤلاء نسم بني آدم من أهل الجنة ومن أهل النار. قال: في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وهكذا الصوت من قوله فينادي بصوت. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو كما قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات. وهذا قد تقدم في دروس مضت أن هذا مما انتقد على المؤلف في قوله أصوات، فإن الأدلة جاء فيها جمع الحروف ولم يأتي فيها جمع الأصوات، فينادي بصوت ما قال بأصوات، فجمع الأصوات فيه نظر كما تقدم في دروس مضت. يسمعها من يناديه ويكلمه، وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. وكلام الله عز وجل لا يوصف على الإطلاق بأنه قديم، وإنما كما يقول أهل العلم كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. وما معنى هذا؟
أنه تكلم قديما ومتى ما شاء يتكلم
ها آه من يزيد؟ نعم هو هذا قديم النوع، أي أنه سبحانه وتعالى لم يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، بل إنه موصوف بهذه الصفة أزليا. وحادث الآحاد أنه متعلق بالمشيئة والإرادة. قال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا ولم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبدية. لكن لا يقال هكذا على الإطلاق كلام الله عز وجل قديم، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول في كتابه التسعينية: لم يقل أحد من السلف بأن كلام الله عز وجل قديم. قال: وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وكلام الله عز وجل للعباد كما يقول ابن القيم وغيره بواسطة وبغير واسطة. أما بواسطة فكلامه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن طريق الملائكة بالأوامر والنواهي والأخبار والشرائع، وأما كلامه بغير واسطة فمما يذكره المؤلف هنا ومما مر في الحديث المتقدم. وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. إذن فما جاء من النفي نفي التكليم فالمراد به تكليم الرحمة وبما يسر به المكلم والمخاطب، فهم لا يكلم الله عز وجل أهل النار تكليم رحمة. وأما ما جاء من الإطلاق أنه يكلم أهل النار وأهل الجنة وأهل الموقف وما ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، فالمراد به المحاسبة وكلامه لأهل الجنة الذي يقتضي الرضوان والرحمة والإكرام منه سبحانه وتعالى. قال: وقوله في رقية المريض: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، والحوب هو الذنب الكبير، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أي من رحمتك المخلوقة، وليس المراد بها الصفة، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرى، وليس الوجع وإنما الوجع على هذا الوجع، أي الشخص الذي فيه الوجع المريض المصاب بالمرض فيبرى. وهذا حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضعفه الشيخ الألباني في صحيح ضعيف الجامع وفي تعليقه على المشكاة وغيره، وفيه زياد بن محمد الأنصاري ضعيف ضعفه شديد. الحمد لله. قال البخاري: منكر الحديث، وله طرق أخرى كلها لا تصح. قال: حديث حسن، وهذه الزيادة ليست في المخطوطة من مجموع الفتاوى، أو من مخطوطة مجموع الفتاوى ومخطوطة الواسطية، رواه أبو داود وغيره، وكذلك وغيره هذه المخطوطة يقولون ليست موجودة كما ذكر المعلم. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله: العرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره، الذي في سنن أبي داود لفظه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وهو من حديث جبير ابن مطعم، وفيه عنعنة ابن إسحاق. وأما هذا الذي ذكره هنا في هذا الموضع فإنه موقوف على عبد الله بن مسعود، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في مختصره للعلو. مختصر الشيخ الألباني رحمه الله للعلو، كتاب من اختصر الشيخ الألباني؟ كتاب من اختصر عندك يا عبد الله؟ ما هو كتابه؟ كتاب الذهبي، ما اسمه؟ العلو هكذا فقط؟ العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، اختصره الشيخ الألباني وجمع ما كان صحيحا منه. فمختصر العلو للشيخ الألباني والأصل للذهبي رحمه الله. إذن فهذا الموجود عندنا ليس عند أبي داود، ليس عند أبي داود، وإنما هو عند الطبراني وابن خزيمة والبيهقي واللالكائي وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا، وهو صحيح، موقوف صحيح له حكم الرفع. وأما المرفوع عن جبير بن مطعم عند أبي داود بلفظ آخر، وفيه عنعنة بن إسحاق. وما حال ابن إسحاق عندك يا محمود؟ نعم، ابن إسحاق حسن الحديث إلا إذا عنعن فإنه يضعف، إذا عنعن يضعف. قال: وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه رد قوي واضح على المعطلة الذين ينكرون علو الله عز وجل، وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون لا تسأل عن الله عز وجل بأين، لا تقل أين الله، بل يقولون من قال أين الله فهو كافر. بعضهم يقول من قال أين الله فهو كافر، وقولهم باطل، لأن هذا يلزم منه تكفير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الجامي رحمه الله: وهذا هو الكفر، هذا هو الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، فهذا السؤال شرعي نبوي، والجواب في السماء، وهو جواب صحيح تدعمه أدلة الكتاب والسنة وتقر به الفطرة السليمة. ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يستفيد الفقهاء من هذا على أن الأنفس لا تعتق إلا بشرط الإيمان، فلا تعتق الأنفس الكافرة من العبيد والإماء، وإنما المؤمنة. طيب، يكفينا هذا.